بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم فهو السعيد الذي قادنا إلى طريق السعادة وجنبنا طريق الغواية والشقاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، الهداية هي السعادة والضلالة هي الشقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا اللقاء، وأشكر الإخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء إخوة أحبة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل هذه الجلسات وهذه اللقاءات التي هي روضة من رياض الجنة وهي طريق من طرق السعادة. موضوعنا أيها الأخوة كما علمتم هو عن السعادة. السعادة وهم أم حقيقة؟ نعم، إن هناك سعادة وهمية وسعادة حقيقية، ولكن لماذا اخترت موضوع السعادة؟ اخترت هذا الموضوع لأهميته القصوى. أولا، لأن كل إنسان على وجه البسيطة يسعى إلى السعادة. يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في أعراقهم، يختلفون في مشارجهم، بل يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة يتفقون عليها من أولهم إلى آخرهم، وهي طلب السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة. لو سألته لماذا تعمل ذلك ولماذا تفعل هذا لقال: أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها، بمدلولها أو بحقيقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السبب الثاني أيها الأخوة، أن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة. كل الناس يريدون السعادة، ولكن الكثير منهم يخطئون هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية. ولذلك جئت هنا لأشارك إخواني الكرام بالدلالة على طريق السعادة الحقيقية. سبب ثالث وجوهري أرجو أن ننال عنايتكم وانتباهكم، وهو أن كثيرا من المسلمين وأخص الدعاة منهم، عندما يرون إلى أصحاب السعادات الوهمية يكون هذا الأمر عائقا لهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يصاب في طريقه بعقبات، وهذا هو طريق الدعوة، وهو بحاجة إلى من يثبته على هذا الطريق. ولكنه عندما يرى كثيرا ممن يتصور هو خاطئا أنهم أصحاب سعادة، أنهم يعيشون في قمة السعادة، يضعف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول، بل يقول له الشيطان: ألا تكون كمثل هؤلاء؟ ألا تعيش السعادة الحقيقية مثل هؤلاء فيضعف عن الطريق. وكم من مستقيم ضل وانحرف عن الطريق قبل وفاته. كم من رجل كان يعيش السعادة الحقيقية انتقل منها إلى السعادة الوهمية، فلا هو حقق سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا أيها الأخوة جئت لأحدثكم عن السعادة، ولنقف وقفات في حقيقة السعادة بين الوهم والحقيقة. قبل أن أدخل في الموضوع أشير إلى تعريف السعادة بإيجاز، فأهل اللغة قالوا السعادة ضد الشقاوة، فلان سعيد أي ضد الشقي. وأهل التربية علماء النفس يعرفون السعادة فيقولون بعبارة موجزة جميلة جيدة: السعادة ذلك الشعور المستمر بالغبطة والطمأنينة، بالغبطة والطمأنينة والأريحية والبهجة. وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة للإحساس الدائم بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. ثلاثة أركان رئيسية تحقق معنى السعادة الحقيقية: خيرية الذات وخيرية الحياة، وهنا المهم، وخيرية المصير. بعد ذلك أنتقل إلى جزء من عنوان المحاضرة، وهو عن موضوع أوهام السعادة. سأقف طويلا أيها الأخوة مع هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة الكرام أن يتحملوا التطويل مني في هذه القضية، لأنها قضية حاسمة ومهمة في تحديد مسيرة حياتنا، بل وتحديد مفاهيمنا الخاطئة. نتساءل عن السعادة: هل السعادة في تكديس المال أو في جمع المال وتكديس الثروات وبناء العقارات والقصور؟ هل هذه هي السعادة؟ نعم، كثير من الناس يتوهمون أن السعادة هي في جمع المال. فلان سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك، فلان سعيد لأنه يملك كذا أرض وكذا عمارة، فلان سعيد لأنه يملك كذا وكذا إلى آخره. الناس كثير منهم يطلق هذا الوهم حقيقة، أي يطلقه بلسانه، والكثير منهم يطلقه بقلبه فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. أقول لكم ليست السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أقف معكم حول هذه القضية لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة، حتى لا أتوقع أنني أستطيع أن أزيل هذا الوهم من بعض النفوس في أن صاحب المال ليس بسعيد، أو بعبارة أدق ليس كل صاحب مال سعيد. كثير من أرباب المال وأصحاب المال والثروات يعيشون في شقاء وفي تعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه أولا يشقى في جمع المال، ثانيا يتعب في حفظه واستثماره، إذا جمعه تعب في حفظه، ثالثا ينتابه القلق والخوف من فوت هذا المال وزواله. كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف. لماذا هو خائف؟ قلق. لماذا هو قلق؟ يخاف على هذا المال، يخاف أن تأتي هزة سياسية أو يأتي لصوص فيزيلون هذا المال، والمال بين يديه والمليارات بين يديه، ومع ذلك يعيش في شقاء، خوف، قلق، هم، غم، لا ينام الليل. هذا أمر مجرب مشاهد ترونه بأعينكم، بل قد يكون المال سبب هلاكه ومماته. كم اختطف من إنسان بسبب تجارته، بل كم حرم غني من لذاته بسبب أمواله. لا يمشي طليقا، لا يمشي حرا، لا يسافر كما يريد، لا ينام كما يريد بسبب أمواله. ثم كم من إنسان صاحب مال زال ملكه، زال ماله وزالت ثرواته، فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء. اسمعوا إلى الأمثلة. المثل الأول يخص القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى عن قصة قارون: فخرج على قومه في زينته في قمة سعادته، ثم يقول القائل أو يقول القائلون: إنه لذو حظ عظيم. خرج في زينته ذو حظ عظيم، أوهام السعادة، والنتيجة كما يقول الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي سعادة وأي خاتمة وأي نهاية. أمية بن خلف ماذا يقول وأمثاله يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، بئس المال الذي لا يغني عن صاحبه. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي تؤكد لكم أن المال مهما زاد لا يمكن أن يكون وحده سببا للسعادة. المال مهما كبر والمال مهما زاد لا يمكن أن يكون سببا للسعادة. هذه قصة عجيبة تابعت فصولها على مدى 15 عاما، وانتهى آخر فصل فيها من شهر فقط. انتهى آخر فصل من هذه القصة منذ شهر فقط، وقد تابعت شخصيا هذه القصة منذ أكثر من 15 عاما. هي قصة كريستينا أوناسيس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ضرب الأمثلة من الكفار، فلا غرو ولا عيب، بل من ضمن المنهج الإلهي، من ضمن منهج القرآن أن نضرب لكم مثلا حتى باسم هذه المرأة. انظروا إلى هذه المرأة أو إلى قصة هذه المرأة. كريستينا أوناسيس شابة يونانية، أبوها أوناسيس المليونير المالي اليوناني المشهور، يملك المليارات، يملك الجزر، يملك الأساطير. هذه الشابة مات أبوها، وقبل ذلك ماتت أمها، وبينهما مات أخوها، وبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها لثروته. أتدرون كم ورثت؟ ورثت من أبيها ما يزيد على 5,000 مليون ريال. مرأة تملك أضخم أسطول بحري في العالم. الواحد منا إذا كان عنده بيت فهو بخير، ونام هو بخير. هي تملك الجزر، جزر كاملة، تملك شركات طيران. أسألكم، مرأة تملك أكثر من 5,000 مليون ريال بقصورها وسفنها وطائراتها، أليست في مقاييس كثير من الناس أسعد امرأة؟ كم من إنسان يتمنى أن يكون كمثل هذه المرأة؟ أنتم تعلمون أن لو وزعت ثروتها على 100 فرد لأصبحوا من كبار الأثرياء، كل واحد يطوله 50 مليون ريال. نعم، هو من كبار الأثرياء، فما بالك امرأة تملك هذه الثروة. السؤال: هل حقيقة هذه المرأة سعيدة؟ اسمعوا إلى قصول قصتها العجيبة. ماتت أمها، غام أبوها وطلق أمها، ثم ماتت أمها بحياة مأساوية، ثم مات أخوها سقطت به طائرته يلعب بها كما يلعب أبناؤكم بألعابهم، فسقطت به هذه الطائرة وهلك. بقي أبوها، اختلف مع زوجته التي هي جاكلين كندي، زوجة الرئيس الأمريكي كندي، تزوجها أبوها بأكثر من 100 مليون دولار، يبحث عن اللذة فقط حتى ليقال أنه تزوج بزوجة الرئيس الأمريكي جون كندي. ومع ذلك عاش معها في شقاء، من بنود العقد قرأته منذ 20 عاما ألا تنام معه في فراش، من بنود العقد الذي دفع فيه أكثر من 100 مليون ريال ألا يسيطر عليها، أن ينفق عليها شهريا معدل 10 ملايين دولار، ألا تنام معه في فراش. أي زوجة لا تنام مع زوجها في فراش؟ ومع ذلك اختلفت معه، وعندما مات اختلفت مع ابنته، وأخذت البنت حظها من التركة. وماذا جرى لها؟ تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي، وعاش معها شهورا ثم طلقها أو طلقتها، وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني، وعاش معها شهورا ثم طلقها أو طلقت، ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة. تعلمون من تزوجت المرة الثالثة؟ هذه المرأة أغنى امرأة في العالم على الإطلاق، وقد تكون من أغنى الرجال، أما على النساء فهي أغنى امرأة على الإطلاق. تعلمون من تزوجت؟ تزوجت شيوعي روسي قمة الرأسمالية، تلتقي مع قمة الشيوعية، فسألها الناس وسألها الصحفيون: أنت تمثلين الرأسمالية بمعاييرها الفذة، كيف تتزوجون بشيوعي؟ قالت: أبحث عن السعادة. ثم ذهبت معه إلى روسيا، والنظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فجلست تخدم في بيتها بغرفتين. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان، فسألوها: كيف يكون هذا؟ قالت: أبحث عن السعادة. وعاشت معه سنة أو سنة ونصف، ثم طلقها أو طلقته بالأصح. ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا، وسألها الصحفيون: أنت أغنى امرأة؟ قالت: نعم، الناس يقولون عني أني أغنى امرأة، بل قد يتوهم البعض أني أسعد امرأة، ولكن أقول لكم بحق أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم بعد ذلك وآخر فصل من فصول المسرحية، تزوجت برجل فرنسي، لاحظوا، من 4 دول، لم تتزوج من دولة واحدة، لعلها تجرب حظها. ثم تزوجت بالغني الفرنسي، وبعد فترة يسيرة أنجبت بنتا، ثم طلقها أو طلقت لأنها تملك حق الطلاق. ثم عاشت بقية حياتها في تعاسة ووهم، وآخر منذ شهر وجدوها ميتة في شالية في الأرجنتين، لا يعلمون من مات، من هل ماتت موتة طبيعية أو قتلت، حتى أمر الطبيب الأرجنتيني بتشريح جثتها، ثم دفنت في جزيرة أبيها مع أبيها. هل أغنى عنها مالها؟ ما أغنى عنها مالها في الدنيا، أما في الآخرة فستقول: لأنها ماتت كافرة، ما أغنى عني مالي. إذن المال وحده أيها الأخوة لا يجلب السعادة ولا يحقق السعادة، فمن أكبر الأوهام السعادة هي قضية التجارة. وفي عصرنا الحاضر تلاحظون وتشاهدون كثيرا من التجار يعيشون في قلق دائم، يعيشون بيننا، تشاهدون من انسحبت أو من ذهبت منه تجارته يعيش في هم وغم. أذكر مثالا واحدا، أعرف أحد التجار ملك الملايين، ثم ذهبت منه، وأخيرا ذهب يبحث عن عمل، وكانت وظيفته من كبار المسؤولين في وزارة من الوزارات، عين بماذا؟ على بند العمال. هذا موجود بيننا. نعم أيها الأخوة، أي سعادة في هذا المال؟ إذن هل السعادة في الشهرة كالرياضة والفن؟ أقول لا، لأن الشهرة شقاء لا سعادة، ولأن الشهرة لا حقيقة لها إن لم ترتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى، والذي يتق الله سبحانه وتعالى لا يريد الشهرة. أن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعا، وإذا زالت عن صاحبها عاش في شقاء وتعاسة دائمة. أهل الرياضة لا يعيشون في سعادة، فأمراض القلب تنتابهم وخفقات قلوبهم عند كل مباراة، تضطرب نفوسهم، وبعد سنوات ينساهم الناس فيزدادون ألما. أما أهل الفن فأسوأ حياة كمن أسوأ حياة يعيشها البشر حياة أهل الفن: طلاق، مخدرات، انحلال، قلة حياء، موت فضيلة. وأقصد بأهل الفن أهل الغناء والطرب وموت الفضيلة، ولا أقول هذا من عندي، بل هو من مذكراتهم التي تعج بها الصحف صباح مساء. خذوا مثلين: أنور وجدي زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد، تقول في مذكراتها: إن زوجي كان ممثلا بسيطا، فقال: أتمنى أن أرزق أو أن أملك 1,000,000 جنيه، والأصبت بمرض. فقلت له: ما ينفعك المال إذا جاءك المرض؟ قال: أنفق جزءا من المال في علاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا. فملك أكثر من 1,000,000 جنيه، وابتلاه الله بسرطان الكبد، فأنفق 1,000,000 جنيه وزيادة ولم يجد السعادة، حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، ثم مات بهذا المرض حسيرا نادما. المثل الثاني من نياز مصطفى، وهو من كبار المخرجين، واسمحوا لي ألا أحب أن أودي مسامعكم بهؤلاء العفن. نعم، نياز مصطفى من كبار المخرجين، ولكنه عاش حياة شقاء، وعندما بلغ 70 من عمره وجدوه قد مات في شقته، ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيها قد أقام حفلة صاخبة شاركه فيها أكثر من 10 فتيات، ذعر وسكر وخيانة، ومات في هذه الحالة المأساوية التي ترونها. عبد الحليم حافظ كل حياته يعرفها كثير منكم، ما كان في مرض أو عاش حياته مريضا ولم يتزوج، ومات في منتصف العمر أي بعد 50 بقليل في قمة الشقاء. أي حياة إذن لا سعادة لهؤلاء. طيب، إذن هل السعادة في نيل أعلى الشهادات، أن نصبح دكتورا؟ أقول لكم لا. وحتى لا أطيل عليكم، اسمعوا إلى هذه القصة الحديثة التي نشرتها مجلة اليمامة منذ عددين أو ثلاثة. طبيبة تصرخ تقول أعطوني زوجتي. اسمعوا ماذا تقول هذه الطبيبة. تصوروا ما طبيبة دكتورة في نظر كثير من الناس أن هذه سعيدة جدا، ما دامت امرأة واستطاعت أن تكون دكتورة وطبيبة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أن أعلى الشهادات هي التي في الطب، وهذا منظر أو نظر خاطئ، ولكن أقول هذا نظر الناس. إذا كان الإنسان دكتورا وفي الطب فإن هذا يعيش قمة السعادة. اسمعوا ماذا تقول هذه المرأة وماذا سطرت بقلمها، حقيقة لا أنقلها من خيال ولكن من واقع. تقول هذه المرأة ونقلت لكم جزءا منها. 6 صباحا او 7 صباح كل يوم وقت يستفزني ويستمطر ادمعي. لماذا؟ اركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي، تقول هكذا ثم تعقب بين قوسين، اتجه صوب متوجهة صوب عيادتي، بل مدفني بل زنزانتي، تعبر عن عيادتها التي طالما تكافحت حتى تصل إلى هذه العيادة، تعبر عنها بالمدفن، تعبر عنها بالزنزانة، ثم تقول أصل مثواي، بدل أن تقول أصل إلى مكتبي وإلى مقر سعادتي تقول أصل مثواي. النساء ينظرن إلى معطفي، إذا أقبلت ينظر النساء اللاتي ينتظرن، وهي طبيبة أطفال، إليها تقول النساء ينظرن إلى معطفي الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية، هذا في نظر الناس، وهو في نظري لباس حداد لي. ثم تواصل قولها، أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. هذه السماعة التي طالما تدربت على حملها واستعمالها، تقول أتقلد سماعة وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. الآن العقد الثالث، استعد لإكمال التفافه حول عنقي، أي بلغت 30، والتشاؤم ينتابني على المستقبل. وأخيرا تقول خذوا شهاداتي ومتعاطفي وكل مراجعي وجالب السعادة الزائفة، هي تقول ذلك، خذوا جالب السعادة الزائفة المال وأسمعوني كلمة ماما. ثم تقول هذه الأبيات، لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل التي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ دكتورة سين عين غين الرياض. إذن لعل أصحاب السعادة هم السلاطين والزعماء وأصحاب المناصب من الوزراء وأمثالهم، أقول لكم لا. لماذا؟ لأن المسؤولية هم في الدنيا وحسرة وندامة يوم القيامة، أن من انتقى أو أن من ابتغى المنصب والسلطان لا يفارقه الهم خوفا من زواله ويشقى للمحافظة عليه، أنه إذا زال منصبه ولا بد أن يزول عاش حياته تعيسا بقية عمره، أن المنصب قد يكون سببا في هلاك صاحبه، ولذلك يعيش في خوف وقلق دائمين. سأذكر لكم الأمثلة، ولا أذكر قبل هذه الأمثلة قصة عجيبة حدثت لأحد الزعماء تبين لكم الخوف الذي ينتابهم. يقول أحد فراسه: في يوم من الأيام سمعنا صوتا مفزعا في قصر هذا الرئيس، في قصر هذا الزعيم، فأعلنت حالة الطوارئ ودخل البعض للمخابئ ونكتشف الحقيقة أن برميل الغاز قد انفجر. برميل الغاز سبب الهلع وكاد أن يزم الحرب. إذن هذا يدل على أن النفسية من الداخل قد انهارت استعدادا لأي طلقة تطلق في أي لحظة من اللحظات. أما الدليل على ذلك فرعون وهامان وقصتهما قد خلدها القرآن. أما في العصر الحاضر فأسرد أمثلة بسرعة. ماذا فعل شاه إيران الذي أقام حفلا ليعيد في ذكرى مرور 2500 على الدولة الفارسية، وأراد أن يبسط نفوذه على الخليج ثم على العالم العربي بعد ذلك ليلتقي مع اليهود، الذي كان يتغنى يتقلب كالطاووس؟ كيف حال؟ تشرد، طرد، لم يجد بلدا يؤوي، حتى أمريكا الذي كان أقل من أذل عميل لها ماذا فعلت به؟ حتى مات شريدا طريدا في مرض السرطان والهم والغم في مصر، وأولاده الآن متفرقين في 7 قارات. رئيس الفلبين ماذا حدث له؟ والله لقد قلبت نظري منذ عدة سنوات، جاء إلى الرياض فأجرت معه الجزيرة أو أجرت مع زوجته مقابلة في غيث الجزيرة، وتتحدث كأن الدنيا باقية لها ولزوجها هذه الزوجة. كيف بطش بالمسلمين، بطش بشعبه وكأنه خالدا مخلدا. انظروا حاله الآن، يعيش طريدا، يحاكم من أمريكا وهو من أخس عملائها، يطلب الآن الرجوع إلى بلده ولكنه لا يستطيع. سبحان الله، سبحان مالك الملك. بوكاسا وما أدرك ما بوكاسا الذي صور لنفسه أنه امبراطورا، وكثير منكم يذكر صورته في أفريقيا الوسطى عندما زار فرنسا، قام انقلاب عليه فتشرد في فرنسا حتى ضاقت به الأرض، وجاء باسم مستعار إلى بلده فقبضوا عليه وهو يحاكم وحوكم في بلده، ولا أعلم هل قتل الآن أو لم يقتل، ولكن أصيب بعدة أمراض أقلها أمراض التعاسة والهم والغم. في البلد الذي قبل سنوات نصب نفسه إمبراطورا لها. فأخيرا ماذا جرى لبورقيبة؟ سنن، عجائب، أدلة يريه الله الدلة في حياته قبل مماته، لأنه كبر بالله سبحانه وتعالى وبطش وتجبر واستكبر على يد أقرب الناس إليه، وغيرهم كثير وكثير، ومضى كثير ويلحق كثير. إذن هذه هي السعادة الوهمية التي يتصور الناس أنها هي حقيقة السعادة. فكم من أناس نحسب أنهم أداء وهم في قمة الشقاء والبؤس. يصور هذا المعنى حمد الحجي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما وليس يدرون ما بي، أظهروا الانشراح للناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي. يقولون هذه قمة السعادة. ثم يقول: لو دروا أنني شقي حزين ضاق في عينه تسيح الرحاب، لتناءوا عني ولم ينظروني، ثم زادوا نفورهم باغتيابي، فكأني آتي بأعظم جرم لو تبدت تعاستي للصحاب. هكذا الناس يطلبون المنايا الذي بينهم جليل المصاب. وهذا معنى دقيق صحيح. ومن الأدلة على السعادة الوهمية ما تعيشه أوروبا وبخاصة الدول الإسكندنافية، حيث أنها أغنى الدول في مستوى دخل الفرد فيها ومستوى الدولة، ومع ذلك فهي تمثل أعلى نسب الانتحار. والسويد أغنى دولة في العالم بالنسبة لدخل الفرد، وهي أعلى دولة في نسب الانتحار. أي سعادة أيها الأخوة. والدول الإسلامية في وأكثرها فقيرة تمثل أقل نسبة من نسب الانتحار. بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع وهو السعادة الحقيقية. ولكن قبل أن أذكر صفات السعداء جعلنا الله وإياكم منهم والأسباب الموصلة إلى السعادة الحقيقية أذكر بعض موانع السعادة باختصار. أول موانع السعادة الكفر. يقول تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تصوير دقيق للتعاسة وللشقاء. اثنين عمل المعاصي والآثام والجرائم. ولن أستشهد لكم في هذا الأمر واضحا وجلي. أذكر قولا من قول الكفار على هذه القضية. يقول الكابيل إن الإنسان لم يدرك بعد فداحة النتائج التي تترتب على الخطيئة ونتائجها لا يمكن علاجها على وجه العموم. ويقول سقراط وهو كافر إن المجرم دائما أشقى من ضحيته. وإن من يكون مجرما ولم يعاقب على جرمه يكون من أشقى الناس. بينما نجد في السيرة أن صحابيا أذنب فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد. أيضا من موانع السعادة الحسرة والغيرة. يقول تعالى ويأمرنا أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ويقول تعالى عن الكفار أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الصحيح لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول ولا مانع أن نستشهد من كلام أعدائنا. يقول تيكتور بوشيخ إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثلاثة لشيء واحد، وإنها لآفات تنتج سموما تضر بالصحة وتقضي على جانب كبير من الطاقة والحيوية اللازمتين للتفكير والعمل. من موانع السعادة رابعا الحقد والغل. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو في سورة الحج لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بأنهم يقولون هذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن الغل من موانع السعادة. ويقول تعالى يصف المؤمنين بحياتهم الأبدية ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول إبراهيم الجمل الحاقد يظل طوال وقته لا يفكر إلا في النيل من الذي يحقد عليه، فقد يكذب عليه وقد يضر به ولا ينتاب في سبيل ولا يهاب في سبيل ذلك ما يفعل. من موانع السعادة الغضب. وإذا يقول الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين وإذا ما غضبوهم يغفرون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. من موانع السعادة أيها الأخوة الظلم، والظلم مرتعه وخيم. وأذكر لكم مثلين هنا، مثلين سمعهما الكثير منا، هي قصة تتمثل في أقطاب ثلاثة. ظلمة وهم تبع لظلمة، حمزة البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران وهم جنود ظلمة لزعيمهم الهالك جمال عبد الناصر. هؤلاء ظلموا عباد الله سبحانه وتعالى، ظلموا الدعاة إلى الله شر ظلم. كيف كانت حياتهم؟ شر حياتهم. حمزة البسيوني كان يقول وهو يعذب المؤمنين أين، لما يقول يا الله يقول أين إلهكم لأضعه في الحديث. صلاح نصر الذي يأتي بزوجات الطاهر الناس ويعقد عليها عقدا وهميا وهي في ذمة رجل ويتزوجها، كيف انتهت حالهم؟ حمزة البسيوني وهو خارج من مصر أي من القاهرة إلى الإسكندرية صدمت سيارته بسيارة شاحنة تحمل الحديد، فدخل الحديد من فوقه إلى أحشاء بطنه وعجزوا أن يخرجوه إلا قطعا. هذا الذي يقول سأضع الله في الحديث، أهلكه الله بالحديث سبحانه وتعالى. عزيز جبار صلاح نصر مات بأكثر من 10 أمراض مؤلمة، عاش عدة سنوات في تعاسة وفي أمراض مزمنة لم يجد لها الطب أي علاج، مع أنه مات سجينا على يد زعمائه الذين كان يخدمهم قبل ذلك. شمس بدران كانت حياته مأساة. إن الله إذا أخذ الظالم لم يفلت، إن الله لا يمهل للظالم ولكنه إذا أخذه لم يفلت، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمن موانع السعادة الظلم، من موانع السعادة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ويقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإبراهيم يقول لقومه: ولا أخاف ما تشركون به. فالخوف من غير الله من موانع السعادة. التشاؤم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التشاؤم. يقول الدكتور عزيز فريد: المتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤمي متاعب عدة هي أشد وقعا على نفسه وأعصابه من الكوارث والملمات التي قد تقع به. سوء الظن، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي صحيح مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الكبر، والكبر من موانع السعادة، لأن المتكبر يعيش في شقاء دائم وأبدي. كذلك تعلق القلب بغير الله كالعاشقين. ويكفي أن نسمع قصة مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدا طريدا حتى جن ومات وهو عاشق. وكم من أناس، وكم من عاشق مات في عشقه وقدم على الله وهو عليه غضبان. أخيرا، من موانع السعادة وهي من السعادة الوهمية عند كثير من الناس: المخدرات. فكثير من الناس يتصور أن السعادة في المخدرات، وهي في الحقيقة من موانع السعادة، لأنها تجلب للشقاء وتجلب للبأس وتجلب للانحلال وتجلب للدمار، دمار الفرد والمجتمع والأمة. بعد ذلك، ما هي صفات السعداء وأسباب السعادة؟ صفات السعداء وأسباب السعادة: أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي السعادة. هذا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكلنا نريد الحياة الطيبة، كلنا نريد السعادة، فعلينا بالعمل الصالح مع الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. وفي حديث أبي يحيى صهيب بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعمل الصالحات: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكثير من الناس إذا حزبه أمر قال: أرحنا من الصلاة، نحن مشغولون عن الصلاة. يا أخي، أنا في هم، أنا في غم، أنا معذور. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيف يفعل الإيمان بأصحابه. ابن تيمية رحمه الله عذب، سجن، طرد، فيقول في قلعة دمشق في آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده رحمه الله، يقول قولته التي مرت وخلدها التاريخ، وهي: نبراسا تضيء الطريق للمؤمنين ولا يستطيعها إلا عظماء الرجال. ما يصنع أعدائي لي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، النار حلت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ما في غير ثلاثة تسجنونه خلوة الله سبحانه وتعالى، يخرجونه من بلده يسفر سياحة، كل إنسان يريد السياحة، يقتلونه شهادة، أغلق الطرق على أعدائه. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه أيها الأخوة. من وسائل السعادة ومن صفات السعداء الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه الصفة من أهم صفات السعداء، لا يمكن أن تحصل السعادة إلا لمن يؤمن بالله، ومن إيمانه بالله أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته لا بد أن تنتابه شيء من الهموم والمصائب، إن لم يؤمن بالقضاء والقدر هلك. اسمعوا إلى قصة عروة بن الزبير، أرادوا أن يقطعون رجله لأن فيها الآكلة سرطان، فقالوا لا بد أن نسقيك خمرا حتى نستطيع أن نقطع رجلك ولا تحس بذلك، وبخاصة أنهم بعد قطعها يضعون الزيت المغلي في رجله الباقية حتى يقف الدم، وسائل كانت بدائية. فقال لهم لا، أيغفل قلبي عن ذكر الله؟ قالوا إذا ماذا نفعل؟ قال أدلكم على طريق آخر، إذا قمت إلى الصلاة تفعل ما تشاءون، لأن قلبه يتعلق بالله فلا يحس إطلاقا بما يفعله. وفعلا عندما كبر لصلاته بدأوا بقطع رجله من فوق الركبة ولم يحس ولم يتحرك، ولكن عندما وضعوا الزيت المغلي في الرجل سقط مغميا عليه رحمه الله، وفي الليل أفاق. وسبحان الله، إذا حب الله عبدا ابتلاه، في هذه اللحظة مات أحد أبنائه، فعندما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. قال الحمد لله يا ربي، إن كنت قد ابتليت، إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت وأبقيت. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأخوة. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أسباب السعادة ومن صفات السعداء العلم الشرعي، فالعلماء العارفون بالله هم السعداء. أذكر لكم قصة في هذا المقام عن أبي الحسن الزاهد. هذا أبو الحسن الزاهد من العلماء الزهاد، علم أن أحمد بن طولون وهو من ولاة مصر من أشد الظلمة، حتى أنه قيل إنه قتل 18,000 إنسان صبرا أن يقطع عنه الطعام والشراب حتى يموت، وهو أشد أنواع القتل، وبطش بالرعية. فهذا الزاهد، هذا الرجل، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ذهب إليه وقال له إنك ظلمت الرعية، وخوفه بالله سبحانه وتعالى. فغضب عليه أحمد بن طولون هذا الجبار غضبا شديدا، وأمر بتجويع أسد وأن يطلق عليه. انظروا كيف كانت القضية، انظروا كيف يفعل الإيمان، انظروا كيف تكون حياة السعداء، انظروا حماية الله سبحانه وتعالى لعباده. عندما أطلقوا عليه هذا الأسد بدأ يزأر ويتقدم ويتأخر، وأبو الحسن الزاهد قد جلس لا يتحرك ولا يكترث ولا يبالي، والناس بين باك ومتأثر على هذا العالم الورع الزاهد. أسد يزأر، أسد جائع في معركة غير متكافئة. وتقدم الأسد وتأخر وزأر وسكت، ثم طأطأ رأسه وقرب من أبي الحسن وشمه، ثم ذهب هادئا ولم يمسه بسوء. وهنا تعجب الناس وكبروا وهللوا. ويأتي ما هو أعجب من ذلك، فيأحمد بن طولون ويستدعي هذا العالم الزاهد ويقول له قل لي ماذا كنت تفكر. انظر إلى حقيقة السعادة يا أخوان، لو كنا ننظر كهؤلاء نتصور أن هذا الرجل شقي أم مسكين، في حالة الشقاء أسد ظل. انظروا كيف كان يفكر، الناس يفكرون بعقلية وهو يفكر بعقل آخر، عقل العلماء، سعادة العلماء. فقال له وأنت جالس هادئ لم تتحرك لم تلتفت إلى الأسد ماذا كنت تفكر؟ قال إنني كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس. إن مسني الأسد فهل لعابه طاهر أو نجس؟ فقط هذا الذي كان يفكر. قال ألم لم تخف من الأسد؟ قال لا. من الأسد؟ قال لا، لأن الله قد كفاني ذلك. سبحان الله يا أخوان، هذه السعادة الحقيقية، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذه قمة السعادة التي نبحث عنها. ليست سعادة الأثرياء والسلاطين، لا والله يا أخوان، والمشاهير، لا. هؤلاء الذين يعيشون كابن تيمية وكعروة بن الزبير وكأبي الحسن الزاهد، هؤلاء الذين يعيشون السعادة في أسمى معانيها. حضرت محاضرة لأسامة الراضي وكان مديرا لمستشفى الأمراض النفسية في الطائف، ويقول فيها كلمة عجيبة، يقول طوال مدة بقائي في مستشفى شهار لم يأتني شيخ مريض نفسيا، كل الذين يأتون إلي إما من علية القوم ومن كبار القوم، وإما من الذين أصيبوا بحالات في أسرهم كالطلاق والعوز وغيرها. ما جاءني يوم من الأيام عالم من العلماء قال إني مريض نفسيا، وهذا دليل يقول على أنهم يعيشون في سعادة. ثم يقول معقبا، نعم، لأن المرضى نفسيا إذا عجزنا عنهم أرسلناهم للمشايخ يقرؤون عليهم، فما داموا هم يعالجون الناس فهم أهل السعادة. العلم الشرعي سبب من أسباب السعادة، قوة القلب وثباته وشجاعته، قوة القلب وثباته وشجاعته. يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويقول تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويقول تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويقول ابن القيم هذه الكلمة العجيبة السعادة حرام على كل جبان. يقول ابن القيم عندما ينتابنا الأمر ويشتد بنا الوضع نذهب إلى شيخنا ابن تيمية فنجده رابط الجأش يأخذ الأمر بهدوء وبثبات وبقوة يقين. هذا ابن القيم رحمه الله مع علمه وفضله. وأذكر هنا في هذا المقام قصة خبيب بن عدي الصحابي الجليل الذي أثره المشركون ثم رفعوه لقتله. انظروا إلى ما حدث. سألوه سؤال، أولا وقبل أسره طلب منهم لأنهم كانوا يعطون المقتول أن يتمنى، فقال إذنوا لي أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين وهو أول من سن الركعتين قبل القتل. فقال لهم لما صلى والله لولا أنني خشيت أن تفهموا أنني جزع من القتل أقلت صلاتي ما بال فيها. فلما رفعوه على المشانق سألوه أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمعوا إلى هذه الإجابة. قال والله إنني لا أتمنى أن محمدا يصاب بشوكة وهو بين أهله وأنا في مكانه شوكة، يفضل أن يبقى في مكانه يقتل صابرا محتسبا ولا يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو بين أولاده بقوة يقين. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وانشد كما ينسب اليه ولست ابالي حين اقتل مسلما على ايدي جنب كان في الله مصرعي وذلك في فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال حلو مولع. قوة تقيل، إيمان، شجاعة، فطولة، يصلي بثبات، يرد عليهم بثبات، يدعو عليهم بثبات، ينشد هذه الأبيات بثبات. إنه والله السعادة الحقيقية، إنه الإيمان الذي يفعل العجيب أيها الأحباب. من أسباب السعادة وصفات السعداء الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، هاتان الآيتان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، والآية الثانية وهي نص في محاضرتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة التعساء البؤساء. وهذا يقابله من أكثر من ذكر الله، ومن عاش في ذكر الله بالإيمان وقراءة القرآن وكثرة الذكر عاش حياة سعيدة. حياة سعيدة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من الأسباب من أسباب السعادة انشراح الصدر وسلامته من الأدغال. ماذا يقول موسى؟ رب اشرح لي صدري. ويقول صلى الله ويقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. ويقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول جل شأنه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر وطلب انشراح الصدر من علامات السعداء ومن أسباب السعادة. الإحسان إلى الناس وهذا أمر مجرب ومشاهد الذي يحسن إلى الناس يكون من أسعد الناس. أيضا من أسباب السعادة النظر لمن هو دونك في أمور الدنيا ولمن هو فوقك في أمور الآخرة. ورد في البخاري ومسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تدروا نعمة الله عليكم. وهذا في أمور الدنيا لأنك إذا تذكرت من هو دونك علمت فضل الله عليك. وفي أمور الآخرة لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. أيضا من أسباب السعادة قصر الأمل وعدم التعلق بالدنيا. وكذلك منها الاستعداد ليوم الرحيل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلمة جامعة قصيرة فيقول الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والأكدر. هي قصيرة فلا تقصرها وتزيدها قصرا بالهم والأكدر. الحياة قصيرة. تساءل عدد من الأفراد مشهورين بقصر الأمل فقال أحدهم قالوا ما بلغ منك قصر الأمل؟ قال بلغي مني قصر الأمل أنني إذا رفعت اللقمة لا أدري هل أكلها أو لا. فقالوا لآخر فأجاب بقريب من ذلك فقال الثالث بلغ من قصر الأمل أنني إذا خرج مني النفس لا أدري هل أبي أم لا. حياة قصيرة فلا نقصرها بالأقدار والهموم والغموم. من علامات السعادة ومن صفات السعادة ومن أسباب السعادة اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهنا قصة عجيبة لابن حجر رحمه الله. خرج يوما في أبهته وكان قاضي القضاة في مصر فإذا هذاك اليهودي في حالة الرصد قال له قف فوقف. قال كيف تفسر لي قول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا في هذه الحالة التي يرتى لها وأنا كافر وأنت مؤمن وأنت في هذه الأبهة وهذا النعيم؟ قال صحيح أنت مع تعاستك وبؤسك تعتبر في جنة مما ينتظرك في الآخرة من عذاب عليم وأنا مع هذه الأبهة إن أدخل من الجنة فيعتبر هذا سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنات النعيم. فقال كذلك؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح فهم العلماء فهم دقيق غاية في الدقة. لأنه فعلا قد يسأل السائل فلان من الناس نعيش في رفاهية وفي حالة طيبة وكيف تكون له سجن المؤمن؟ فأجاب هذه الإجابة رحمه الله كانت سببا في إسلام هذا اليهودي. من أسباب السعادة ومن صفات السعداء مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافس الخير. من الأسباب أيضا أن تعلم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم. اسمعوا إلى ما يأتي. قال إبراهيم القيمي إن الرجل ليظلمني فأرحمه. سبحان الله أعطاهم الله إيمان عجيب. إن الرجل ليظلمني يروح يشتكي على الإمارة يتربص به لا فأرحمه. ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس وسجن في الإسكندرية. فلما أخرج قالوا له أتريد أن تنتقم منهم؟ قال لهم قد حللت أو أحللت كل من ظلمني. عجيب هذا الرجل. أنصحكم أيها الأخوة بدراسة سيرته وعلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية أحل جميع من ظلمه لأنه يعرف أن هذا في صالحه وفي سعادته. أخيرا يحكي الفضيل بن عياض أنه كان في الحرم فجاء خرساني وجده يبكي. قال له لماذا تبكي؟ قال فقدت دنانير فعلمت أنها سرقت مني فبكيت. قال له أبكيت على الدنانير؟ قال لا لكنني بكيت لأن هذا الذي سرقها سأقف بين يدي الله أنا وهو فرحمته فبكيت.
بكى لأنه تذكر وقوفه هو وهذا الرجل الذي سرق المال بين يدي الله، فيقول فرحمت هذا الرجل فبكيت، لأنهم يعرفون أن ما يصيبهم من صالحنا. أحد السلف أيها الأخوة بلغه أحد السلف، جاءه رجل وقال له إن فلان قد سبك قد شتمك أي قد اغتابك، تدرون ماذا عمل؟ ألقى محاضرة عنه لسبه؟ لا، بحث عن هدية جميلة طيبة مناسبة ثم ذهب له وقرع عليه الباب، ثم قدم له هذه الهدية، قال له ما هو مقابل هذه الهدية؟ قال الرسول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صنع لكم معروفا فكافئوا، أنت صنعت لي معروف، أنت أهديت لي حسناتك، أنا ما عندي لك من الدنيا هدية. سبحان الله، قال تهدون علينا حسناتكم فنحن نهديكم من الدنيا. هذا يا أخوان سيرة السلف، هذا هو النموذج الرائع لهؤلاء وهم القدوة الصالحة في هذا الأمر. من الأسباب الكلمة الطيبة ودفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول تعالى واقفا المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأخيرا ومن آخر هذه الصفات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شيء. جمع السعادة في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وكما في سنن أبي داود اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول كما ورد أيضا في الأثر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء الذين يسعدون في الدنيا حقيقة ويسعدون في الآخرة، وأن يجنبنا سبل الشقاء وسبل العناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة عن الإطالة.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة، نسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هناك أسئلة كثيرة، بعضها حول الموضوع وبعضها في مواضيع شتى، ولكننا سنبدأ أو سنقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، ونعتذر عن الإخوة الذين لا يسمعون إجابات لأسئلتهم، لعل الله أن يكتب لهم من يجيب عليها في مكان آخر. هذا سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما هي حلاوة الإيمان وهل هي قمة السعادة الدنيا؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
أولا بارك الله فيك وأحبك الله كما أحببتني. نعم، حلاوة الإيمان أن يجد لذة الإيمان في حياته، وأنا صورت لكم تصويرا دقيقا لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا ينقم مني أعدائي، أنا جنتي في صدري. هذه قمة الإيمان الحقيقة، أن تجد سعادة لذة، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن لإخطائك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتفسر كل حدث في الدنيا أن الله أراد بك خير. إذا وصلت إلى هذه القمة أن كل حدث يمر عليك في الحياة هو خير لك عاجلا أو آجلا، فأنت قد ذقت حلاوة الإيمان. أما إن كان الإنسان يتكدر لأقدار الله فإنه في الحقيقة لم يصل بعد إلى الدرجة التي يجب أن يصل إليها.
وهذا سائل يقول أنا شاب أحس بالسعادة أحيانا عندما أكون مع إخواني الطيبين، ولكن أحيانا أحس بضيق معهم، فما هو الحل لكي أكون سعيدا؟ وجهنا جزاك الله خيرا.
أنا ذكرت أن من أسباب السعادة مصاحبة الأخيار والجلوس معهم، وهذا ثبت حتى في الحديث الصحيح قصة أبي بكر مصاحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال يحسون براحة ويحسون بإيمان، حتى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن لا يمكن أن يبقى على هذه الحالة. أما فهذا طبيعي، أقول مصاحبة الأخيار ووجود السعادة بينهم هذا هو الطبيعي. أما ما ينتاب هذا الأخ من ضيق صدر فهي عوارض الذنوب. أقول له فتش عن نفسك وفتش عن قلبك وفتش عن أعمالك، فإذا زالت هذه الذنوب زالت هذه الوحشة بإذن الله. أخشى أن يكون هناك حسد. أنا ذكرت لكم موانع السعادة وحرصت أن أؤكد عليها، لا بد أن هناك مانع من موانع السعادة، فتش عن نفسك فستجده. أذكر في يوم من الأيام قصة عجيبة يحدثنا فيها أحد الأفاضل، يقول كنا جالسين في الحرم، فانتبه وكانوا مجموعة شباب في الحرم في رمضان حسب ما أعرف، فانتبه أحد الصالحين وكان نائما وهو معروف الرجل، وقال إني رأيت رؤيا فيها خير لكم، لكن كأنني رأيتني بين قلوبكم غير صافية، قلوبكم غير صافية، فأنصحكم أن تصفوا قلوبكم، على أنه لا يعرف. يقول هذا الشاب نعم لما دققنا وجدنا أن بعضنا يحمل على بعض أو في نفسه على البعض. أحيانا تكون النفوس لا تسلم من أدران، من أمراض، من أدغال. فأقول لهذا الأخ إما أنها أسباب ذنوب وتقصير وأسباب معاصي أو نحو ذلك، ففتش عن نفسك وافحص نفسك فحصا دقيقا شاملا وعرضها على القرآن وعلى السنة، فستجد هذا المرض فعالجه، فإنك تشفى بإذن الله وتصبح سعادتك سعادة حقيقية.
نعود إلى الأسئلة. هذا السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أخي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ذكرت أن المال ليس هو طريق السعادة، فما هو الحل في من رزقه الله مالا كيف يجعله طريقا للسعادة الحقيقية أم تتخلص منه، لا سيما وأنه كان هناك أفراد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يملكون الأموال ومع ذلك فهم في قمة السعادة، فما هو الطريق لجعل المال طريقا للسعادة؟
حقيقة أشكر هذا الأخ على هذا السؤال، وكنت أردت أن أنبه إلى هذه المسألة وفاتني ذلك، وقد استدرك هذا الأمر بارك الله فيه. أنا قلت أننا نتوهم أن المال هو طريق السعادة، ولكن لا يعني أن المال شقاء كله، لا، المؤمن القوي خير أحب إلى الله، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة أنك تكففون الناس، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. المال القوي للمؤمن القوي، وعدد من المبشرين بالجنة كانوا من كبار الأغنياء ومن كبار الصحابة، كان أبو بكر غنيا ولكنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الصحابة وغيرهم، عثمان، عمر، ولكن هؤلاء استخدموا هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأقول لهذا الأخ بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن ليكون سببا للسعادة أنفقه وفق مراد الله ورسوله، وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بين واضح أدي حقه، أعطي الفقراء والمساكين. كان أبو بكر يسبق صحبة رسول الله بماله، فقال عمر في نفسه في يوم من الأيام هذه المرة سأسبق أبو بكر، فجاء عمر والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم النفقة فأنفق شطر ماله. يا أخوان شطر المال ما أمر سهل، الآن الزكاة 2.5 فقط ومع ذلك أكثر الناس لا يخرجونها، فكيف بشطر المال 50%؟ عمل ضخم ضخم جدا، فلا نقلل ما أنفقه عمر رضي الله عنه، ولكن انظروا إلى أبي بكر لما جاء، وكان عمر ينتظر مجيء أبي بكر من باب المنافسة في الخيرات ليس من باب الحسد أبدا، من باب المسابقة للخيرات. فجاء أبو بكر وأنفق جميع ماله. ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الله ورسوله. عثمان في بئر روما في تجهيز جيش العسرة وهكذا. فأقول لهذا الأخ: المال عصب الحياة، الدعوة لا تعيش بدون مال، الجهاد الآن وخاصة في أفغانستان حاجته إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال. نعم، تسابق إلى ميادين الجهاد وإلى ميادين الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليكن كسبك مشروعا أولا وحفظه مشروعا. ثلاث حالات: كسب مشروع وحفظ مشروع وإنفاق مشروع. إذا اكتملت هذه الثلاثة العناصر، الكسب المشروع والحفظ المشروع استثمارا أو حفظا والإنفاق المشروع، فهنيئا لك، فهنيئا لك، وبارك الله لك في أهلك ومالك، ولعله من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. جزاك الله خير. الحفظ المشروع، نعم، الاستثمار المشروع أو أن نأتي وننمي أموالنا هذا معروف، لكن حفظ المشروع كثير من الناس هداهم الله الآن قد يحفظون أموالهم في البنوك ويقول أنا ما أخذ ربا، أنا ما أخذ فائدة، لأنه إن أخذ فائدة قلنا من الاستثمار المشروع أو من الكسب غير المشروع، عفوا من الكسب غير المشروع، لكن قد يقول أنا لا أخذ فائدة، فهو حفظ غير مشروع، هذا حفظ غير مشروع، لأنك أعنت به على من استعين به في معصية الله. أحيانا قد تقرضه إنسان وأنت تعرف أن هذا الإنسان يستعين به على غير طاعة الله، أنت تقرضه من باب الحفظ، صحيح، تقول لست بحاجة إليه، ولكنه حفظ غير مشروع. هذه كأمثلة، أنا لا أقف هنا لأحصر هذه الحالات، فهناك وسائل للحفظ غير مشروعة ويسلكها مع كل أسف كثير من الناس الآن. فلا بد من كسب المشروع وحفظ المشروع وإنفاق المشروع.
هذا سائل يقول: ما هي الطرق التي توصل إلى السعادة بين الزوجين، وكيف يجذب الزوج زوجته للالتزام وتكون السعادة؟
حقيقة هذا موضوع يحتاج إلى محاضرة، موضوع يحتاج إلى محاضرة، ولكن أقول أذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الرجال أنه لا يشد على المرأة وهي أسيرة عنده، ونبهه إلى معنى خفي صلى الله عليه وسلم أنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وكذلك المرأة إن كرهت من زوجها خلقا فسترضى منه خلقا آخر. إذا اعترف كل واحد منهما بحق زوجها وبفضله وببقائه، اعترف الرجل بحقوق المرأة واعترفت المرأة بحقوق الرجل، أقول هذا يضمن السعادة. متى ما عرفت المرأة حقوق الرجل وقامت بها، هنا وقامت بها، وعرف الرجل حقوق المرأة يؤداها، فهذا مما يضمن السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قصرت المرأة في حق الرجل وهو كثير كثير، فإنه يقع الشقاق والخلاف. وإذا قصر الرجل في حق امرأته وأصبح جبارا متسلطا في بيته، فإنه يحدث الشقاء والعناء ليس له فقط ولزوجته بل لأسرته جميعا. فأقول لهذا السائل: يجب أن يعرف الزوج حقوق زوجته إن كان لا يعرفها ويقوم بها، ويجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها وتقوم بها، وتقوم بها، فإذا قامت بها تحققت السعادة الحقيقية التي يتمناها كل زوج وزوجة.
وهذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ولكن هناك مشكلة حلت على شباب المسلمين، وهي أنهم يبحثون عن السعادة حيث تجدهم تارة مع الكرة وتارة مع الفن وتارة هنا وتارة هناك وإلى غير ذلك من السعادة الوهمية، فهل يا ترى هناك حلا لهذه المشكلة التي حلت على شباب هذه الأمة؟ وجزاكم الله خيرا.
يا أخوان، هذا السؤال ينقل الجروح ويسيل الدموع ويفطر الأسئلة، وأنا في الطريق إليكم رأيت عجبا وكلكم يعلم ذلك، والله لقد رأيت عبثا في الطرق وحمدت الله أنني وصلتكم سالما. أناس يعبثون بأرواح المسلمين معهم السيارات من حديد يتصرفون بها في الطرقات ولا من محاسب ولا من رقيب. وتسألت لأنني التفت على شاب يعمل ذلك يحرك سيارته يمينا وشمالا يغني بصوت مرتفع يتقدم ويتأخر. فقلت بسؤال ماذا يريد هذا؟ لا شك أنه يريد السعادة، يريد أن يعبر عن فرحته، يريد أن يعبر عن سروره. من المسؤول عما وصل إليه هذا الشاب؟ نحن. هذا ضل الطريق انحرف عن الطريق. لو كنت أقدر على أن أهدئ من روعه وآتي به لمثل هذه المحاضرة لفعلت، ولكنها ليست مأساة فرد، إنها مأساة أمة، إنها مأساة جيل. والله سيسألكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا العبث وعن هذه المأساة التي حلت في بلادنا. أهكذا نعبر عن فرحتنا إن فرحنا؟ الدماء تتقاطر في فلسطين، دماء المسلمين تنتهك في أفغانستان، في الفلبين، ونحن نعبث؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أيحل لنا أن نفعل ذلك أيها الأخوة؟ أين العقلاء؟ مجرد العقل فقط، أين العقلاء؟ ذهبت العقول. هي مأساة، لا أستطيع أن أعبر عن ألمي وعن حزني، ولكنني أتساءل كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما كان هذا يحدث منذ 10 سنوات ولا منذ 20 عاما. وأكثر ما سأني وتأثرت من مشهد رأيته قلت لكم أنا في طريقي إليه، لأن المشهد الأول الذي تحدثت عنه كان شابا مراهقا لا يصل إلى 20 عاما، ولكنني التفت ويا ليتني لم ألتفت إلى سيارة أخرى فيها العبث وفيها الجنون، فإذا هو رجل قد تجاوز 30 أو 40. إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يعقل فعليه السلام. أي مهزلة أيها الأخوة، تذكروا وقوفكم أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول لا تيأس، لا زالت الطرق مفتوحة ولا زالت الأبواب مشرعة، ولكن يجب أن ننتبه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. أنا تألى على الله سبحانه وتعالى؟ هل أخذنا سكوك الغفران وسكوك العصمة بهذا العبث الذي يجري في بيوتنا وفي شوارعنا؟ من الذي يسير في الطرقات؟ أبناء اليهود؟ لا. أبناء النصارى؟ لا. أبناء الغرب أو الشرق؟ لا. أبناؤكم أنتم وبعضكم في المسجد الآن وأبناؤه في الطرقات. أيها الأخوة مأساة. ماذا ننتظر؟ أن ننتظر عقاب الله سبحانه وتعالى؟ والله إنني أخشى من بوادر هذا العقاب إذا لم نأخذ على أيديهم ونأطرهم على الحق أطرا. فكما ورد في الحديث يلعننا الله سبحانه وتعالى كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا يجري أيها الأخوة؟ السائل قلت لكم نكأ جرحا لا أستطيع أن أعبر عنه بكلمات. ماذا ننتظر؟ ماذا نريد؟ والله إن عقاب الله أن إذا حل بأمة. انظروا ماذا حدث في لبنان، من كان يتخيل ولا 10% مما حدث في لبنان؟ ماذا حدث في سوريا؟ ما حدث في الشرق والغرب؟ هل أمنا مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عقابه أليم، والله شديد العقاب. اتقوا الله أيها الأخوة، ارجعوا إلى أنفسكم، ناصحوا المسؤولين، ناصحوا ولاة الأمر، أعينوهم على أنفسهم، انتبهوا إلى أبنائكم، لنبدأ الفرد منا في بيته وفي جاره وفي أخيه وفي مدرسته. أسأل كل واحد منكم، ماذا عمل تجاه هذه المأساة؟ هو ماذا عمل قبل أن يحمل اللوم على غيره؟ يؤسفني أنني أسمع أن عندنا قدرة وجرأة على تحميل الآخرين المسؤوليات. أنا لا أبرئ الآخرين، ولكن لنبدأ من نفوسنا، لنبدأ من ذواتنا، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. هذا ما أقوله لكم، وهذا ما أنبه إليه قبل أن تحل بنا الدائرة، قبل أن نحل بنا غضب الله سبحانه وتعالى. وهناك لا تتعتم الجنة، والله المستعان.
وهذا سائل يقول: أنا مشكلتي أني لا أصلي ولا بالفجر في المسجد، فماذا أفعل لكي أفعل ما يرضي الله تعالى؟ وانصحني وارشدني لأقوم بصلاة وانصح نبي بها.
الحقيقة هذه من المآسي التي عمت وعمت الآن، عمت وعمت، خاصة صلاة الفجر. ونصيحتي له بكلمة موجزة يتذكر قبل منامه، أنه ممكن أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة، فيلقى الله وهو عليه غضبان لم يصلي. ويكفيه هذا نصيحة إن كان يريد نصيحة. إذا نام يتذكر أن الموت قد يأتيه في هذه الحالة، وهنا سيلقى الله وهو عليه غضبان. وهناك هل هناك أسوأ من أن يلقى الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان؟ أعوذ بالله من سوء الخاتمة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. أما وسائل المعينة فهي كثيرة جدا، لا يستطع المقام لذكرها، منها الابتعاد عن المعاصي، منها الابتعاد عن الملاهي، منها قراءة الأوراد قبل النوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث الصحيح، يقرأ ورده قبل أن ينام، يتخذ الوسائل المناسبة، وعين الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة أننا ننام ونحن في قناعتنا أننا لم نصلي، وهذه هي المأساة. وأنصح الأخوة أن ينبه دائما إلى هذا الأمر، ويزور أخوانهم في وجيرانهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدايتهم على أيديهم. أقول الموضوع طويل وأكتفي بما قلته في هذه القضية.
هذا سائل يقول: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية هي في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا، وأحاول أن أتواضع في ملبسي ومسكني ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه، فما نصيحتكم وجزاك الله خيرا؟
أقول له: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. وهذا هو الحديث الصحيح. إذا ننظر إلى الذين هلكوا ونقول الواقع والواقع ونحمل الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع أنا وأنت وأمثالك. لو كل واحد منا رضي بواقعه لساء الواقع، لكن كما تعلمون ما صلحت الأزمان والأوقات والديار إلا بأنه جاء مصلحون لم يرضوا بالواقع السيء وكانوا قدوة للإصلاح. فأقول لهم: كن قدوة للإصلاح، وبادر لإصلاح هذا الواقع السيء. وقولك فيه شك، لأنك لو كنت صادقا وليسمح لي هذا الأخ في إرادة التواضع، فأقول له: الطريق أمامك مفتوح، من الذي منعك عن التواضع؟ ومن تواضع لله رفعه. الله سبحانه وتعالى يقول عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا، لأنه كان متواضعا، كان يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل خرزة يخرجها، لأنه كان خيرا. تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. إن كان يريد الآخرة فلا يريد في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
هذا السائل يقول: ماذا أفعل لو ابتليت بعدة مصائب مع العلم بأني أتضايق وأحزن كثيرا، فما هو الطريق إلى الصبر؟
طرق كثيرة، وأدله على عدة كتب في هذا المجال، في كتب في تسلية أهل المصائب، وعليه أن يرجع للمكتبات ويجد بعضها فهي تساعده. ولكن قبل ذلك، الإيمان بالقضاء والقدر صفة خاصة، طبعا الإيمان بالله، والإيمان بالله ينبثق منها الإيمان بالقضاء والقدر، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات، في كل وقت، وفي فضل الزمان والمكان، أي آخر الليل، في غيره وفي المسجد، وعليه بقراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور، جعله شفاء للأمراض، جعله شفاء للأدران. فأقول عليه: يلجأ للقرآن، من لجوءه إلى الله أن يرجع إلى كلامه، أن يقرأ هذا الكلام، يتدبر هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشفيه وإن الله يعينه على المصائب التي ابتلي بها. وليعلم أن كل مصيبة ابتلي بها عليه أن يراعي أمرين. الأمر الأول أن الله أراد به خيرا، لأن الله إذا حب عبدا ابتلى. ويبتلى المؤمنون الأمثل فالأمثل، فأشدهم ابتلاء هم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ليكن ليصيبه. لا ينفعه الندم ولا ينفعه الحزن ولا ينفعه التألم، بل يضيف على المصيبة مصيبة. الآن إذا أصيب الإنسان بمصيبة يا أخوان، هي مصيبة لا شك، لكن إذا تلقاها بصدر الرحم وبإيمان وقضاء يخف المصيبة. لكن إذا زاد عليها هم وغم، مصيبة أطم وأشد، فإنه جاء بيده وباختياره وبرضاه بمصيبة أشد. فليعلم أن حزنه لا يفيده، حزنه لا يفيده، وبهذا تزول عنه المصائب بإذن الله ويتحمل المصائب. وليعلم أنه رجلا والرجال يجب أن يتحمل.
هذه سائلة تقول: أنا ترى أن وساوس الشيطان من معوقات السعادة، لأننا نشعر بذلك دائما، فنرجو أن توضح لنا كيف نتغلب عليه وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. قبل أن نجيب على هذا السؤال إكمالا للسؤال السابق، يقول الله سبحانه وتعالى: يصف المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما سؤال الأخ فنعم، وساوس الشيطان من معوقات السعادة، والله سبحانه وتعالى بين لنا الطريقة في ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات من صفات الله جل وعلا. لماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. وهذا دليل على عظم أثر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فدليل على عظم أثره أنه من معوقات السعادة بل من أسباب الشقاء. وأشكر الأخ على هذا الاستدراك. الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق الذي نخلص منه من وساوس الشيطان. فالطريق واضح، وكتب العلماء في ذلك كثيرا، كابن القيم وابن الجوزي وغيره، كتبوا الحقيقة عن الوساوس، سواء ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في أكثر كتبه حول هذا الموضوع، فعليه أن يرجع لذلك ويعينه الله على هذا الأمر وعلى طرد الشيطان.
هذا سائل يقول: ما هو قولك في كتاب قصة الكافرين في هذا الزمان الذي حلت عليه المحن والفتن؟
قصة الكافرين،
كتاب قصة الكافرين،
إذا كان فيها عبرة فلا بأس، لأن القرآن مليء بقصة الكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكم في القرآن من قصة أصحاب الجنة غيرهم. في سورة الكهف كما ذكر الله سبحانه وتعالى رجلين أصحاب البستانين، قصص كثيرة من أمثلة الكافرين، عاد وثمود وهود، أقوام الأنبياء كلهم أحيانا تذكر القصة باسمها بصاحبها بذاتها، وأحيانا تذكر بمجتمعها بأمتها. وكذلك السنة مليئة بضرب الأمثلة من هذا، فإذا كان تتبعها من أجل العبرة ومن أجل العظة فهي من الأمثال التي تضرب في ذلك، فإنه على خير، لا من أجل الاقتداء وأجل العظمة لا، ولكن من أجل أن نتجنب سبيلهم ولتستبين سبيل المجرمين. من أجل استبانة سبيل المجرمين فإنه يحصل هذا الأمر، أما إذا خشى على نفسه فلا. هذه إجابتي وهذا رأيي في هذه المسألة.
هذا سائل يقول: هل من التشاؤم الخوف من المستقبل، لا سيما أن المعاصي في ازدياد؟ جزاك الله خيرا.
لا، التشاؤم غير الخوف من المستقبل. الخوف من المستقبل قد يكون تشاؤم وقد يكون خوف من غير الله. أنا ذكرت من معوقات السعادة الخوف من غير الله كالخوف من المستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يخاف من المستقبل إطلاقا، لأن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكل الأمر أن تكون ثقتك بما في يد الله أكثر من في ثقتك بما في يديك. هذا من الإيمان. أما التشاؤم فهو عدم القدرة على التمييز الصحيح من الحسن، حتى أن الأخبار الحسنة تنقلب عندك إلى أخبار سيئة. والتشاؤم كما كان العرب يتشاؤمون ويتطيرون، وإذا سمع اسما تشاؤم، إذا رأى طيرا تشاؤم، إذا جاءه خبر تشاؤم، هذه من التي فيها التشاؤم. حتى ان الى الان هناك من يجد انه اذا باع الصباح بيعه وخسر فيها تشاءم بقيه يوم، اذا جاءه اعور وسأله أو اشترى منه تشاءم بقية يومه ولا يبيع عليه، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. فأقول التشاؤم غير الخوف من المستقبل، وإن كان قد يدخل فيه أو يؤدي التشاؤم إلى الخوف من المستقبل، وكلاهما سيء.
وهذا سائل يقول: الكثير من الناس ينظر إلى تعدد الزوجات أنه يتناسى مع السعادة، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟
أسعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أكثرهم عدد وهم من أسعد الناس رضي الله عنهم أربعة. أقول من الأوهام بل من خطط الأعداء ما جعل هذا الوهم يسري في نفوس كثير من المسلمين، حتى جاءت هذه الطبيبة لتصرخ: خذوا شهاداتي وأعطوني زوجتي. نعم، أما أبدا، السعادة في منهج الله سبحانه وتعالى، السعادة في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، السعادة في تتبع سيرة السلف الصالح. فليس صحيح، هذا وهم يجب أن يزول. نعم.
وهذا يقول: أنا شاب هداني الله، ولكن حولي من أهلي وأقربائي يقولون أنك متشدد وموسوس وغيرها، فكيف الثبات على الطريق المستقيم وفقكم الله؟
أنا أقول ما جاء شيء إلى الآن، بسيطة. الرسول قيل له مجنون، ساحر، كاهن. الرسول اللي يقولون عن الأمين وجعله يضع حجر الأسود لأنه هو الأمين لما اختلفوا، الصادق الأمين الذي عندما هاجر كانت الأمانات عنده، كان يسمى بالساحر، بالكاهن، مجنون، يوضع السلع على رأسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ما تخشى، متشدد أو متزمت، هذه دليل إن شاء الله تقويك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فأنصحه بالثبات، وعليه بأن يقرأ ما وصف به الأنبياء جميعا وما اتهموا فيه، اتهموا بتهم عجيبة لو قيل بعضها لبعضنا كاد يخشى أن ينحرف عن الطريق. ماذا قيل لشعيب؟ ماذا قيل لأنبياء الله جميعا؟ ماذا ابتلي به موسى؟ يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله، قبل التحقيق وتعلمون عني رسول الله. هذا موسى حتى في كما ورد ذكر المفسر في عورته قال اليهود صبر. هذا وعيسى عليه السلام وأوذي ممن وهو من أولي العزم من الرسل، بل أشد أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي إذا عجيب ومع ذلك صبر. أقول له: ارجع إلى منهج الأنبياء والكتب التي كتبت في ذلك، ارجع إلى الآيات التي وردت في ذلك، وارجع إلى تفسيرها، وهذا يقويك، وتعلم أن ما جاءك إلا النذر اليسير، ما جاءك شيء، ما جاءك شيء. هذا الذي أقوله لهذا الأخ.
هذا سؤال يقول: متى نلمس ونجد السعادة؟ لأننا والحمد لله شباب متزمين، ونرى شبابا منحرفين نجدهم فرحين سعيدين والحمد لله.
تجدون السعادة إذا رأيتم هذا الشباب وحزنتم، إذا رأيتم هؤلاء الشباب وحزنتم عليهم فأنتم وصلتم إلى درجة السعادة. أما إذا وجدتم هؤلاء الشباب وفرحتم بأنهم على هذا الوضع فأنتم لم تكن سعداء، أنتم أشقياء. نعم، جاء رجل يقول: ابن القيم، جئت لشيخ الإسلام وهنأته بموت أحد ألد أعدائه، تعاتبني أعداء، يعني من أعداء السنة، ما عداوة شخصية مع ابن تيمية، ليست عداوة شخصية، ليس له أعداء شخصيين، عداوة في منهج أهل السنة. فيقول: وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب إلى أهله وقال وعزاهم وقال: أنا وليكم بعد أبيكم. إذا وصلت إلى هذه الدرجة تحس السعادة، أما إننا إذا رأينا هؤلاء نحس السعادة لأنهم أشقياء لم نصل إلى السعادة. أما أنهم يعيشونهم في سعادة فهذا من الشيطان، من السعادة الزائفة التي تحدثت عنها.
وهذا يقول: سؤال الأخير، كثير من الناس أراهم محافظين على حضور جميع الندوات والمحاضرات، ولكن لم أرى تغيرا في سلوكهم، فما هو السبب؟
إن شاء الله نرجو لهم خير، وما نسعى كلنا يأس، نرجو لهم خير إن شاء الله، ولكن ينتبهوا أن هذا الكلام الذي يسمعونه إما حجة لهم أو عليهم، فليكن حجة لهم لا عليهم، لأنهم قد علموا. ولذلك نحن نستعيذ يوميا عدة مرات في صلاتنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا، فالذي يحضر الندوات ولا يتغير فإنه معه علم ولا يعمل به، فهو يتعود من نفسه يوميا ويتعود منه المسلمون. غير المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا، الضالين هم الذين عبدوا الله على جهل وضلال. الذي يعبد الله على جهل وضلال منحرف، والذي معه علم ولا معه منحرف. ولكن أقول هؤلاء لا أقول تنطبق عليهم الآية، لأنهم إن شاء الله هم مسلمون ويرجى لهم خير، وعليهم أن يلتجوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطهروا قلوبهم ونفوسهم من أدران الشيطان ومن وسائل الشيطان. وكما قال عدد من العلماء، طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله، فإن إن شاء الله لا نستعجل ولا نيأس. نعم، وما دام حضروا فإنه يرجى لهم خير. أنا أقول ما دام حضروا فهم يرجى لهم خير كثير إن شاء الله، ولكن عليهم أن يبادروا بالتوبة النصوح وأن يستفيدوا مما يسمعون حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، وتكون هذه في موازين أعمالهم لا في موازين سيئاتهم. هذا ما أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.